يا رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. خلق الإنسان بين العلم والقرآن تحت هذا العنوان الكبير العميق ستكون سلسلة الحلقات التي سوف نمضي بها. من أين جاء الإنسان؟ كيف نشأ؟ هل تولد من الطبيعة؟ هل خلق خلقا مباشرا؟ معرفة الإنسان بذاته توق إنساني عام. هذا السؤال طاف حوله، صدر منه، عاد إليه الفلاسفة والإلهيون والمناطق والاجتماعيون والعقائديون وعلماء البيولوجيا. كل هؤلاء من أين جاء هذا الإنسان؟ وبناء على الإجابة يحدد الإنسان تصوره للكون والإنسان والحياة والهدف. أخطر سؤال هذا السؤال، وتنوعت الإجابات. وفي العصر الأخير، في العصر العلمي، عصر النهضة، عصر الحداثة، عصر التنوير، عصر ما بعد الحداثة، هذه العصور جاءت إجابات كثيرة، إلا أن ثمة إشكالا وقع في صراع إجابة الدين وإجابة العلم. هل الدين يناقض العلم؟ هل القرآن يناقض الحقيقة العلمية؟ إشكال ثار حوله لغط وجدل طويل وربما سيطول. حول هذا الإشكال، حول هذا الموضوع، نستضيف الأستاذ الدكتور صبري الدمرداش، أستاذ تدريس العلوم بكلية التربية في جامعة الكويت. مرحبا بك دكتور صبري الدمرداش.
يا أهلا وسهلا دكتور محمد،
أهلا بك. هذه الحلقة الأولى والجمهور في انتظارك.
أهلا بك وبجمهورك الكريم، وهو جمهورنا برضو في نفس الوقت
إن شاء الله. فيسألوني هل هو معك في هذا الرمضان؟ قلت معي 100%.
الحمد لله، كل عام أنتم بخير
وأنتم بخير إن شاء
الله، والجمهور بخير إن شاء الله
بإذن الله. دكتور صبري، قبل في 9 فبراير 2009 احتفل العالم بمرور 200 عام على تشارلز داروين الإنجليزي، أشهر علماء البيولوجيا. والاحتفال هذا يهمنا في حلقتنا، ولا بد أن يكون في التمهيد والمقدمة، لأنه أبو نظرية التطور وأبو كتاب نص أصل الأنواع إلى ما تعرف، حتى ندخل مدخل صحيح ونمهد للجمهور في هذا الموضوع الكبير، لأننا رح نتطرق للقرآن وماذا قال عن الإنسان وهل يتناقض مع العلم والإشكال القائم. لابد أن تعرفنا دكتور في البداية فرشة، من هو داروين اجتماعيا، أسريا، تعليميا، صفاته الشخصية؟
داروين هو مشروع طبيب، ابن طبيب، ابن طبيب
ما شاء الله،
من عائلة كلها غناء، غنى بمعنى ثراء يعني، وغنى وعائلة كلها علم. ولد يوم 12 فبراير عام 1908 ومات يوم 19 إبريل ومات يوم 19 ابريل عام 1982. إذن عاش 73 سنة خلال هذه السنوات 73. أقام الدنيا
ولم يقعدها.
لا، احنا ان شاء الله انا وانت هنقعدها
باذن الله،
باذن الله تعالى.
الله يسهل.
هنقعدها بالعلم القاطع،
نعم،
وبالبرهان الواضح وبالعقل دون يعني مغالاة
ولا تجريح
ولا تجريح ولا إسفاف، بالعلم القاطع، العلم الراسخ إن شاء الله.
من هو داروين؟
داروين إذا حبيت اسمه مش الثلاثي ولا الرباعي،
عطنا جده وجده
جده ويد جده. أيوة، لأن جده لعب دور في حياته.
نعم.
هو تشارلز، اسمه الخماسي تشارلز
ابن
ابن روبرت ابن
ابن
إرازموس
ابن
وارنيك
ابن
داروين.
حلو.
جده داروين كان مشغولا بنظرية التطور، فالحفيد لم يبدأ من فراغ. ده جده عمل كتاب رائع جدا اسمه قوانين الحياة الحيوانية، بس جده توفى قبل أن يولد حفيده بحوالي سنوات سبع. داروين تشارلز أرسله الأول، كان والده دايما يقول له إيه دكتور روبرت داروين، يقول له أنت لا تجيد إلا ثلاث.
لا تجيد؟
لا تجيد إلا ثلاث.
إلا ثلاثة. واحد
هو طفل اللعب،
اثنين
الجري،
ثلاثة
القنص. اللعب مع من؟ مع الكلاب. والجري وراء من؟ الثعالب.
أشوه.
والقنص من؟ الفئران.
عجيب.
وأنت لا تكون، سوف لا تكون إلا عارا وبالا ليس على نفسك فحسب، بل ولا على أسرتك أيضا.
متشائم جدا الأب.
طبعا. ده ونظر المدرسة كمان أكثر تشاؤما، وداروين طفل صغير.
نظر المدرسة.
نظر المدرسة. كان إيه دروس الجرامر بتاع اللغة الإنجليزية وتاريخ أوروبا، وماله في الكلام ده كله. هو مغرم بالطبيعة، فعقله مش مع الدراسة.
سبحان الله.
سبحان الله. وزي كان بيقول له البليد، وما هو ببليد، كان أقدر ألخص لك في حوالي صفات ثمانية.
صفات الشخصية.
صفات الشخصية.
نعم.
كان غنيا، ذكيا، طموحا، جموحا، مصابرا، مثابرا، عنيدا، صامدا، لطيما، محبا للعلم حبا عظيما.
أنا دكتور أشكرك على هذا الكلام. تدري ليش دكتور؟ لأن الإنسان العلمي عندما يناقش الآخرين ينصفهم. أنا أختلف معه في هذه الجزئية، لكن لا أنكر ما عنده من حقائق. وكذلك هذا كلام جدا دكتور ممتاز.
ده الأكثر امتيازا.
نعم.
صفات الشخصية كان ده مثل الخلق، وكان يلقب بجنتلمان في العصر الفيكتوري.
وكان كان انطوائي والاجتماعي، كان
اجتماعي ومحب للناس. بس كان عايش في عزلة. ليه؟ لأنه كان مريض بالقلب طول حياته، خاصة بعد ما رجع من الرحلة المشهورة اللي نتكلم عليها.
بالمدرسة كيف كان تسلسلها العلمي؟ جامعي ثانوي؟
أيوة، هو خلص المرحلة الابتدائية ودخل المرحلة المتوسطة، وخلص المرحلة الثانوية ودخل جامعة إدنبرا مع أخوه رزموس، رزموس على اسم جده، دخلوا كلية الطب.
دكتور كان ما يصبر على المواد، كان يصبر على ما يكمل.
ما يكملش، لأن في كلية الطب هو بيدرسه طبعا فيسيولوجيا وتشريح ومواد بيستهزيه. هو مغرم حاجة واحدة بس، The origin of life، أصل الحياة. وده كان مطروح على فكرة، موضوع مطروح بشدة أيامه، فكان يهرب من محاضرات الطب ويروح أي ندوة علمية بتتكلم عن أصل الحياة في جامعة إدنبرا يروح يحضرها.
اهتمام له دور.
طبعا اهتمام الميول. وكانت النتيجة أنه مكث مجرد سنتين في كل الطب وسبعة، لم يتخرج طبيبا. فأبوه أدخله كلية اللاهوت عشان يطلع رجل دين. برضه يعني بعض المراجع تقول لك أنه أكمل كلية اللاهوت، والبعض المراجع بتقول لك لم يكمل، قعد سنتين زي كل الطب، لكن في كل الأحوال ما اشتغلش رجل دين. وعمره 22 سنة حدث تيرنينج بوينت، منعطف أساسي في حياته.
لا، هذا المنعطف دكتور لازم يكون بعد هذا الفاصل.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
خلق الإنسان بين العلم والقرآن، نستمر في هذا الموضوع. دكتور ما هي كما قلت قبل الفاصل نقطة التحول في حياة تشارلز داروين؟
نقطة التحول جت من أستاذه جون هنسلو، لأنه لما راح كلية اللاهوت ما كانش تبع جامعة إدنبرا، كان تبع جامعة كامبريدج. فعارف هواياته وعارف ميوله وعارف طباعه. علم الأستاذ هنسلو بأن هناك سفينة ملكية بريطانية هتروح تدرس جزر المحيط الهادي، أمريكا الجنوبية، أستراليا، مناطق متفرقة من العالم، وهي رحلة علمية في المحل الأول. فأرسل لإيه؟ لتشارلز، وقال له برشحك. فاشترطوا عليه أنه يشتغل فيها عالم طبيعي من غير أجر، يدفع هو ايه نفقات. إيه؟ ابوه دفع النفقات بعد صراع مرير، قال له انت رايح السفينة عشان تهرب من الدراسة النظامية، لكن على اي حال نعم. الاب كان طبيب ومثقف وعارف مدى وخطورة أهمية هذه الرحلة العلمية،
فراح.
وبعد ما ابوه وافق له الحقيقة كان هو محتار يسيب صيد الفيران في انجلترا ولا يروح يصيد اللاما في امريكا الجنوبية. لكن حسمت عليه الحال. قائد السفينة اسمه الكابتن فيتزروي. فيتزروي دي شاب عنده 26 سنة، وضروري ان ذاك كان عنده 22 سنة. فالتقي الشابان، والحقيقة هي السفينة خدت حوالي 5 سنوات. راحوا جزر اسمها جزر الجالاباغوس في المحيط الهادي، اللي حيشوا فيها أعظم متحف للتاريخ الطبيعي في العالم. ووجد ضلته المنشودة 5 سنوات من البحث والتنقيب، وهو نجح في الملاحظة تماما.
مقارنات
نجح في الملاحظة نجاح باهر،
يعني كان جيد في الملاحظة
جدا، ولكنه أخفق في التفسير.
أخفق
في التفسير،
هذه الملاحظة مهمة. نجح في الملاحظة
وأخفق في التفسير. بالضبط كده. ده ملخص ضروري. نجح في الملاحظة،
هذه قناعتك دكتور.
طبعا وأخفق في التفسير. لو في أدلة علمية كثيرة على ذلك. رجعت السفينة بعد 5 سنوات عام 1836. بعد 1836 دنوا 23 سنة ما كتبش كلمة، غير مجرد يوميات كده يكتبها في الصحف البريطانية تحت عنوان رحلة عالم طبيعي، جيرني أوف ناتشوراليست. جيرني أوف ناتشوراليست يعني رحلة عالم طبيعي. وبعدين تزوج بعد ما رجع ب3 سنوات من واحدة اسمها إيما جدود، حفيدة صانع أو مؤسس صناعة الخزف في بريطانيا. اللي يهمنا من ناحية العلمية بقى
أيوة.
إنه عمل كتاب قنبلة.
دكتور اسم الكتاب القنبلة؟
الحقيقة هذا هو غلاف الكتاب كما نشره داروين سنة 1859.
نعم.
اسمه The Origin of Species by Means of Natural Selections. ترجمتها أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي. بعض المراجع بتترجمها الاختيار الطبيعي أو الانتخاب الطبيعي. اختيار تشويس ما تنفعش، انتخاب إليكشن ما تنفعش، أدق ترجمة سيليكشن انتقاء.
انتقاء طبيعي.
انتقاء. وبلغة القرآن الكريم الاصطفاء. الاصطفاء سيليكشن.
الاصطفاء.
فهذا هو الكتاب. وشوف هذا هو داروين المؤلف، وهذا هو المؤلف، ودي أنواع مختلفة من مناخير الطيور اللي قعد 5 سنوات يلاحظ ويراقب ويصف ويصنف إلى آخره.
هذا الكتاب الذي يعني عمل ضجة كبيرة
جدا. الحقيقة دكتور محمد في كتب عملت ضجة في العالم، منها كتاب The Origin of Species اللي هو أصل الأنواع، ومنها كتاب نيوتن اسمه كتاب المبادئ، مشهور جدا في العالم. المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية، ولذلك نيوتن بيصنف على أنه أعظم عالم عاش على سطح الكوكب،
حتى من أينشتاين. نعم دكتور.
حاضر هقول المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية اللي هو اسمه الحقيقي باللغة الإنجليزية ناتوراليس فلسفية ناتوراليس برنسيبيا ماثيماتيكا، وده كتاب أثر فيه.
في كتاب بعنوان كتب غيرت وجه التاريخ تذكر هذه الكتب
صح
الكبيرة.
صح
دكتور. بقي أن نعرف أثر طبيعة العلم، حال العلم أيام داروين، أثر في قضية استنتاجاته ولا لا؟
نعم،
هذا سؤال أظن ضروري دكتور.
جدا، لأنه بيوري لنا المنطلق اللي انطلق فيه ضروري حتى لا نظلمه.
نعم.
عشان نقيمه تقويم موضوعي.
صحيح.
العلم أيام داروين أنا أقدر أتكلم عليه من زاويتين.
أيه؟
زاوية الأدوات اللي واضحة على الشاشة دلوقتي.
أيوة.
ثم زاوية العلوم اللي كانت متاحة في عصره.
نبدأ بالأدوات.
الأدوات. أول حاجة هذا هو الميكروسكوب اللي استخدمه داروين. كنت تكبره كم؟ كنت تكبره 200.
يكبر الخلية؟
200 مش الخلية، أي شيء.
200.
ولكن في هنا شوف في الميكروسكوب الإلكتروني كنت تكبره كام؟ 200,000 مرة إلى 500,000 مرة، يعني تقريبا نص مليون مرة. ثم إن في ميكروسكوب مش واضح في الشكل اسمه الفيلد أي ميكروسكوب. هذا الميكروسكوب كنت تكبره كام؟ المشاهد هيذهل، 5 مليون مرة.
يكبر
5 مليون مرة
موجود.
شوف داروين 200 مرة بس. حاجة على قده.
هذا انعكس
لكن
على
في طبعا
انعكس.
لكن الفيلد أي ميكروسكوب 5 مليون مرة. أنا شفت فيلم بالفيلد أي ميكروسكوب أول مرة جابوا سن إبرة وعرضوها، هو شغال بالليزر، شفت جزيئات المادة لأول مرة في تاريخ البشرية. إبرة خياطة عادية، شفت جزيئات المادة، ولو كبروه لو زادوا قوة تكبيرها زي الفيلد أي ميكروسكوب شوية ممكن إنه الإنسان يرى الذرة رؤية العين.
طيب هذا ما كان أثر بدائية ميكروسكوب داروين على نظريته.
إيه أثره بقى؟ شوف أثره دي اللي تحت دي الشكل دي الخلية. هو شاف إيه؟ عبارة عن لطخة سودة كده، ملهاش أي تفاصيل لأنه شاف السطح بس. لكن زي ما هنقول تبين الخلية دي كون
الخلية
كون، ولذلك داروين معذور أدواته لم تساعده. ده من جانب الأدوات. نتكلم عن الزاوية الثانية وهي زاوية العلوم. أقول لو أن العلوم الستة التالية كانت موجودة في عهد داروين لما عمل نظريته على الإطلاق.
وهي
واحد علم الوراثة،
اثنين
علم الجينات،
ثلاثة
علم الأجنة،
أربعة
علم الفيزياء الحيوية،
خمسة
علم الكيمياء الحيوية،
ستة
علم الاحتمال الرياضي.
هذه العلوم ما كانت موجودة أيام داروين
إطلاقا.
قناعتك لو كانت موجودة،
مش قناعتي، ده قناعة اللي جيبها من العلماء. لو كانت، وعندي ثلاث أدلة،
لو كانت
هذه العلوم موجودة أيام داروين ما عمل نظريته على الإطلاق،
ما عمل نظرية التطور بتاعته.
وعندي الدليل، ثلاث أدلة. أول حاجة عندي الدكتور فرانسيس كريك. دي مين؟ من هو فرانسيس كريك؟ مكتشف أعظم اكتشاف في البيولوجيا في القرن العشرين، واكتشاف الدي ان ايه، دي اوكسيد ريبونوكليك اسيد.
ثوره
دي ان ايه طبعا في تحديد الانساب وفي جرائم القتل يعني عمل ثوره. دكتور فرانسيس كريك كان ايه بقى؟
بعد الفاصل. فرانسيس كريك.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات. دوما لك الحمد.
دكتور، في الفاصل السابق قلت بأن لو كانت هناك ست علوم موجودة لما قال داروين بنظريته، وضربت مثل بمكتشف الدي ان ايه.
دكتور فرانسيس كريك،
نعم،
وزملائه جيمس واتسون وموريس ويلكنز.
هذا هو.
وموريس هذا هو.
اين
ده دكتور؟ طبعا ده جيمس واتسون وده فرانسيس كريك.
ايوه،
دول اكتشفا الديني، اكتشفوه سنة 1953، لكنهما لم يحصل على جائزة نوبل في الطب إلا عام 1962. وده يعتبر أعظم كشف بيولوجي في القرن العشرين قاطبة، لأنه بيستخدم طبعا كما قلت في تحديد الأنساب والنزاعات والقتل.
راح تفصل فيه في الحلقات القادمة
تفصيلا عظيما جدا
عندما تكلم عن خليل.
اللي يهمني بقى هنا إيه؟
أيوة،
اللي يهمني إيه؟ أنا قلت في كم علم؟ ستة علوم.
نعم.
لو كان داروين يعلمها ما كان عمل نظريته. إيه الدليل؟ دكتور فرانسيس كريك كان تطورياً حتى النخاعة
داروينياً
أكثر من داروين نفسه. وكان يعني زي ما يقولوا ملكي أكثر من الملك. لما عمل ربنا وفقه واكتشف جزء الدين إيه وتمكن من إيه، عمل نموذج له وبيان أليته، كانت النتيجة المش ممكن، مستحيل ركائز النظرية صح. لا يمكن الدي ان ايه يتوجب بالصدفة، لانه في حلقة قادمة دكتور محمد هنقول ما لا يفوق تصور العقل البشري، ويبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى
من خلال الخلق،
من خلال دي ان ايه،
من خلال دي.
انا متأكد معظم السادة المشاهدين لما يسمعوا هذا الكلام، كلام في غاية الأهمية وفي غاية العظمة، عظمة هذا الخالق. فكانت النتيجة اللي يهمني ان دكتور فرانسيس كريك
تراجع
وتخلى عن النظريه تماما.
في غير
وقال كلمه
وقال
صدقني انا قريتها تدمع العينين.
قال
الرجل الصادق مع نفسه ومع ربه لو اتيح لهم من المعلومات ما اتيح لي من خلال كشف الدين ايه، لامن بان ليس هناك تطور على الاطلاق، بل هناك خلق، هناك اله
سبحان الله.
وفي كمان دليل تاني عندك مثلا السير أنتوني فلو،
شخص ثاني
سير أنتوني فلو.
ماذا يمثل هذا؟
فيلسوف بريطاني أشرس
ذكرته،
واحد يحارب الدين في النصف الثاني من القرن العشرين،
أشرس الملاحد القرن، وما زال.
نعم، أشرس واحد
تكلمت عنه بحلقة أنا عن رد كتابه، صح.
وبعدين جه لما بلغ عمر الثمانين، وإذا تصير لنا وكالة الأنباء العالمية أسوشيتد بريس بالذات أن أكبر ملحد في العالم يعلن توبته
ويؤمن بالله،
ويؤمن بالله هناك إله. ما سألتنيش سر هذا التحول والمعطف.
أكيد تأمل ومراجعات،
تأمل ومراجعات لا وغير كده. وعادوا مع زملائه، زملاء علماء بريطانيا،
فلاسفة ولا إيش؟
لا علماء.
علماء.
لا علماء. وده يبين أهمية خطورة العلم، العلم الطبيعي مقنع لأقصى درجة.
نعم.
لما شرحوا له مدى التعقيد في بنية الكون،
في بنية الكون،
في بنية الكون، مدى التعقيد في أصل الحياة.
أكيد اللي جلس معه بيولوجي دكتور.
نعم. فيزياء وبيولوجي.
مدى التعقيد
في بنية الكون، مدى التعقيد في أصل الحياة ونشأة الحياة. ولما عرف مدى التعقيد الموجود في الخلية الحية، قال لا ده أنا كنت على باطل طوال 80 سنة دي كلها، وأعلن توبته. أيضا عندك مثال ثالث.
نعم.
دوغلاس فيتوياما. دوغلاس فيتوياما برضو بنفس الحكاية، كان تطوري لأبعد حد لما علم من زملائه برضه في العلوم الطبيعية، يعني أعلن توبته. وده يؤكد إيه؟ مصداقية الكلام اللي قلته. لو أن ذر كان يعلم الستة علوم اللي قلتها، اللي هو علم الوراثة وعلم الأجنة وعلم الجينات وعلم الفيزياء الحيوية وعلم الكيمياء الحيوية وعلم الاحتمال الرياضي، لما عمل نظريته أصلا، لأنه أهو
واضح،
واضح تمام،
واضح جدا
تمام.
طيب دكتور خلينا نبلش اليوم. نظرية داروين هي أحد أسس الإلحاد التي يبني عليها الملاحدة يعني أدلتهم. ركائز النظرية، أساسات النظرية نريد أن نعرفها حتى المشاهد لما نجي نتكلم بعدين عن القرآن والخلق القرآني للإنسان يكون الإنسان متصور التسلسل.
نعم.
هذا
نعم. للنظرية ببساطة شديدة ثلاثة ركائز أساسية. الركيزة الأولى انبثاق الحياة من اللا حياة.
انبثاق الحياة؟
انبثاق الحياة من اللا حياة. وسوف نثبت في الحلقات القادمة استحالة، استحالة، ومش هذا اللي أثبت. فرانشيسكو ريدي في إيطاليا، لويس باستيل في فرنسا، كبار العلماء أثبتوا سقوط هذه الركيزة تماما. لا يمكن للحياة أن تنبثق إلا من حياة وتولد نفسها، نفس نوعها. ودي أصبحت يعني مادة أساسي في علم البيولوجيا على يد مين؟ فرانشيسكو ريدي في إيطاليا ولويس باستير في فرنسا. منين جابها؟ منين جاب جابها من نظريه اسمها نظريه التولد الذاتي او التكوين التلقائي، سبونتينوس جينيريشن ثيوري. دي كانت موجوده في القرون الوسطى وتلقي بظلالها في عهد داروين. وطبعا فرانسيسكو ريدي ولويس باستير اثبت
بطلان
هذه النظريه تماما. الركيزه الثانيه،
الركيزه الثانيه،
ان الانواع ينسل بعضهم من بعض، أي يشتق بعضهم من بعض عبر الزمن.
مثلا دكتور؟
لا حاضر.
إيه؟
هكون النتيجة إيه بقى؟ هكون النتيجة أن نوع بيديني نوع آخر. إذا لابد في كائن انتقالي، في حلقة وسطى بين النوع القديم
والنوع
الجديد، أو بين النوع السابق والنوع الإيه؟ اللاحق. زي مثال، عندك سمكة بمرور الزمن تبقى زاحف سلحفاة مثلا، هل يصير؟ هنبين بالعقل وبدون وبالعلم القاطع. طيب الزاحف بعد ملايين السنين من وجهة نظر النظرية يصير إيه؟ يصير طائر، والطائر يصير حيوان ثدي، والحيوان الثدي منه القردة، والقردة تبقى إنسان. يعني أن الإنسان حسب هذه الركيزة الثانية أصله إيه؟ قرد. طبعا هنبين
راح نناقش هذه
بكل الموضوعية. الركيزة الثالثة، ودي من أخطر بقى الركائز، اللي هي آلية التطور، الميكانيزم.
الركيزة الثالثة تتكلم عن آلية التطور.
آلية التطور بيحدث إزاي؟
ما هي كم آلية فيه؟
خمس
آليات. واحد
الصدفة.
الصدفة. اثنين
الانتقاء الطبيعي.
ثلاثة
الصراع من أجل البقاء.
أربعة
الطفرة الوراثية.
خمسة
توارث الصفات المكتسبة.
توارث الصفات
المكتسبة. نقول تاني لأهميتهم.
نعم.
أول حاجة اللي هي الصدفة.
الصدفة.
وبعدين تاني شيء الصراع من أجل البقاء. تالت شيء الانتقاء الطبيعي. وبعدين رابع شيء
الطفرة
الوراثية. خامس شيء توارث الصفات المكتسبة. أدي ركائز النظرية وآلياتها.
وهذه راح نناقشها
بكل طبعا على مدى الحلقات، هنمسكها حتة وأقول بالدليل القاطع وبالعقل الهادي وبالبرهان الواضح إن شاء الله.
الركائز
دون ما تحيز
راح تناقشها واحدة واحدة دكتور معنا.
طبعا
بإذن الله
إن شاء الله
بإذن الله. طيب دكتور هل يمكن التوفيق بين الاتجاهين؟ يعني في بعض المفكرين كعباس محمود العقاد كنديم الجسر كطنطاوي جوهري ربما كمحمد رشيد رضا طرحوا إمكانية يا جماعة أنتوا لماذا تجعلون المسألة إشكالية؟ ممكن نوفق أن الله سبحانه وتعالى خلق بدء الخلق الخلية الأولى ثم تطورت بالتطور الذي قال به دارون فنكون جمعنا بين الاثنين ونحل الإشكال الإشكال في أن الله خلق أو لم يخلق.
ردي
الشكلية في التطور هذه قضية اجتهادية.
ردي
نعم
مع احترامي لكل الأسماء ومن أصلا فاضل وكل واحد قيمة في مجال تخصصه
نعم.
بس هؤلاء ليسوا دارسين العلم الطبيعي لأن في الأصل النظرية تعلق بالعلوم الطبيعية فلازم اللي يفتي واللي يتكلم فيها يكون أحد علماء الطبيعة. على أي حال لا يمكن التوفيق.
أنت لا تؤمن بالخط التوفيقي.
مش أنا بس كل العلماء الراسخين في العلم لا يؤمنون بعملية الإيه التوفيق ما بين شوف أصل أنواع حاجة من الاثنين يا خلق يا تطور.
يا خلق
يا خلق يا أصل أنواع الأوريجين في سبيشيز يا خلق يا تطور. داروين وجماعته أخذوا بالتطور أما المؤمنين بالله أخذوا بالخلق.
طيب تقول المؤمنين بالله لكن يقول لك يا أخي هذه قضية علم لا تدخلني في الغيب. أسمع منك الجواب ولكن بعد الفاصل.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
دكتور سألتك قبل الفاصل هل يمكن أن نجمع بين ما يقوله الداروينيون البيولوجيون التطوريون وبين ما يقوله المؤمنون بالخلق المباشر؟ قلت لي لا يمكن الجمع. قلت لك أنهم يتهمون الذي لا يؤمن بالدارونية أنه يعول على الغيب وأنه ليس من العلماء وإنما من الإيمانيين. كيف؟
على الحل دي القضية الكبرى اللي احنا نعيشها طوال الحلقات.
ممتاز. رح نجي عليها.
نجي عليها طبعا. لكن مين بدأ ليه؟ يعني أن هناك علماء مؤمنون تماما. نأخذ كده على سبيل المثال أينشتاين مقولاته الشهيرة علم بلا دين علم أعرج وعالم بلا إيمان ليس بعالم. ده كلام مين؟ كلام أينشتاين. وبعدين وصف خالق الكون بوصف العقل السامي العقل اللامتناهي العقل الأعظم العقل الدال كل صفات التكريم والتوجيب اللازمة
من خلال ألفاظه.
نعم. نيجي لماكس بلانك. ومن هو ماكس بلانك؟
من هو ماكس؟
صاحب نظرية الكم كوانتم ثيوري من أعظم النظريات مثلاً في الفيزياء كمثل النسبية لأينشتاين سواء بسواء. ماكس بلانك ماذا قال؟ قال العلم معبد يجب أن يعلق عليه لافتة تقول تحلى بالإيمان. دي مقولة. ومقولة تانية في مناسبة أخرى قال إن العلم والإيمان يحاربان معركة شرسة ضد الجهل والإلحاد.
ضد الجهل
والإلحاد.
وهذا ماكس بلانك.
ماكس بلانك الألماني. الجهل مقابل العلم والإلحاد مقابل الإيمان. إن العلم والإيمان دي كلماته ترجمتها بالألمانية. إن العلم والإيمان يحاربان معركة شرسة ضد الجهل وال ضد الجهل والإلحاد.
طيب دكتور
تعال خد علم الفلك الأمريكي الشهير هارلو شبيلي وده أستاذ في جامعة هارفارد ومن أعظم الفلكيين في القرن العشرين. ماذا قال؟ قال كلمة عظيمة لا يقولها كأنه مسلم وأنا بقرأ له شيء عجيب والله. ماذا قال؟ قال إن الكون كله عبارة عن أربعة جواهر. الجوهر الأول الزمان.
الثاني
المكان.
الثالث
المادة.
الرابع
الطاقة.
جواهر أربعة.
جواهر أربعة الزمان والمكان والمادة الطاقة ده الكون كله. وهو فعلا كذلك.
نعم.
قال لك بقى إيه؟ أنا لو جبت هذه الجواهر الأربعة الزمان والمكان والمادة والطاقة وحضرت جميع زملائي العلماء من العالم كله وديت لهم ما يلي الوقت الكافي والفرصة المناسبة والقوة المطلوبة والحماس اللازم هل يقدروا يركب لنا كون؟
نقطة
هو يعلق المستحيل لسبب سيجدون أنفسهم مضطرون إلى جوهر آخر ليس من ذات هذه الجواهر سماها الجوهر الأسمى
متجاوز عنها
الجوهر الأسمى المتسامي عن هذه الجواهر أو الجوهر الأعلى أو جوهر الجواهر وقال يبقى كل الجوهر الأربعة، كل الجوهر الأربعة محتاجة لهذا الجوهر الأسمى، وقال بالإنجليزي indispensable يعني لا يمكن الاستغناء عنه. تعرف indispensable بالإنجليزي يعني هي ترجمة الصمد، وهو يتكلم عن الله.
هذا هو هذا،
لكن
هذا
بيتكلم بهذا
لغة الفترة
لغة الفترة. نعم. وغير كده لماذا بيتكلم بهذا الأسلوب المتحفظ وهذا الأسلوب المقيد شوي؟ عارف زباء العلماء لازم يخاطبوا بالمنطق والعلم وحاجة زي كده
على مستوى
لكن هو الجوهر الأسمى في ظني هو الإله، هو الله سبحانه وتعالى.
دكتورنا الفاضل،
تفضل.
الدعاية اللي أشوفها أنا حقيقة لنظرية داروين في المجلات، في الإذاعات، في المناسبات، في بعض الاحتفالات، في بعض المنتديات، يعني أظن أنها دعاية ضخمة. لك تفسير لهذا الشيء؟
طبعا. شوف انظر حضرتك،
نعم،
إلى هذه المجلات، أشهر من المجلات ديسكفري، وبعدين ناشونال جيوغرافيك، وبعدين فوكس، وبعدين أركيولوجي، وبعدين أمريكان ساينتست. كل هذه المجلات مجلات عالمية ومحترمة جدا.
نعم.
ولكن عند التطور هي تطورية حتى النخاع، الإديتورز اللي هم المحررين والمسؤولين عنها هم تطورون أصلا، فعملوا دعاية أهو. شوف ونيتشر كمان، نيتشر ديت اللي بنشر فيها
دكتور، هذه مشكلة. هنا يقع الإنسان العادي في قضية الإيحاء، يقولك شوف
شوف التعليق عليها. نعم
الإيحاء دكتور،
نعم يعني الإيحاء طبعا،
الكثرة.
ما شوف المجلات العلمية الشهيرة التي أخذت على عاتقها مسؤولية قيادة الترويج والدعاية لنظرية التطور تلعب دورا هاما، دي حتى أنت بتقولها، تلعب دورا هاما في تشجيع العامة على قبولها وتصديقها.
حلوة كلمة العامة،
العامة
حلوة.
معناها إيه؟ معناها مجلات للعلماء، لكن في الحتة ديت عاوزة تكسب شعبية للعامة أهي.
طيب دكتور، أنت كأستاذ وأنا أيضا كمدرس،
لا لسه
ها
لسه دلوقتي الدعايه لنظريه التطور، في بقى الجهه المضاده، احنا نجيب المجلات اللي مع التطور وننسى.
نعم نعم نعم،
يعني في صوره تاليه.
نعم، المجلات المضاده لهذه،
المجلات المضاده
المعاكسه. شوف من العلماء. نعم
شوف بقى ده كتاب مايكل دانتون، داروينز بلاك بوكس، اما تقراه تحطيم الصندوق الاسود لداروين. شوف جمال العنوان،
عنوان حلو.
شوف العنوان الحلو، تحطيم الصندوق. لا وراسم لك، هو صندوق الطائرة ما يبقاش أسود على فكرة، هو بيبقى لونه أورنج. بس أسود لأنه لا يتم الوصول إليه إلا في حادثة ربنا.
لأن باقي الوقت قليل يا دكتور، أنا مرة سريع.
طيب وعندك مثلا داروين أون ترايل، معناها محاكمة داروين، محاكمة داروين. إيفوليوشن ذا ثيري إن كرايسيس، نظرية في أزمة. شوف العنوان،
وهذا اللي عليها صور إنسان وقرد وقرد تحت.
نوت باي تشانس، ليس بالمصادفة، ليس بالصدفة. وده بيقول لك evolution fossils still say no، يعني الحفريات بتقول لي داروين لا، كلامك غير صحيح. ومين عاملينهم؟ علماء أمريكا وأوروبا. على فكرة صدر 1000 كتاب لعلماء أمريكا وأوروبا ضد نظرية التطور للداروين.
ولا تأخذ سمة الدعاية كما تأخذ أي بحث أو دعاية.
وشوف هنا
ما يؤيد النظرية،
مثل داروينيزم، مثل يعني خرافات الداروينية.
دكتور، نعم. حتى لا يدركنا الوقت،
فضل.
هل أنت كأستاذ جامعي والآن يشوفونك مثقفين وناس متنوعين في الانتماءات، هل معنى ذلك أنت لا ترى تدريس نظرية داروين في أسرع وقت باقي دقيقة؟
ردي أنا لا أخشى من تدريس نظرية داروين. أنا درسها بس بشروط. الشرط الأول على أنها نظرية، والنظرية يعني افتراضات تخطئ وتصيب.
نعم.
تاني حاجة أبين عوارها، عوارها دي كلمة قانونية، يقول لك في عوار في القانون ده أو في عوار في العوار، يعني أفند أخطأها ومغالطتها وأيقوناتها وخرافتها.
ورح نتكلم عن خرافات داروين دكتور.
طبعا ده في حلقة شهيرة عندنا في النظرية، في 7 خرافات،
7 خرافات في نظرية داروين.
وبكل الثقل وبكل العلم وبكل الحيادية والتجارب الموضوعية هنتكلم عليها.
آخر ثالث شرط. أيوة،
أنا بدرسها لطلاب مسلمين وطلاب مؤمنين بالله.
نعم.
في إطار الآية الكريمة التين 4، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا تمت الموافقة على هذه الشروط أنا أدرسها، ولا مش خايف. لأن الشيخ الشعراوي لما أيام ما كنت مدرس مساعد وعمري أنا ذاك 27 سنة كنا بنعمل مناهج بيولوجي للجامعة العربية، وبعدين احتجنا لفتوى من الشيخ الشعراوي فقال نفس الكلام، فأنا أدرسها ولا أخاف.
دكتور صبري بن مرداش، أستاذ دكتور شاكر لك على هذا هذه الإفاضة، ورانا بحث طويل في هذا الموضوع إلى أن نصل إلى القول الفصل في القرآن الكريم عن خلق الإنسان. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالق.